بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد كان كلامنا في ثمر بين الاحتمالين احتمال تنجح بدن الحيوان بالنجاسة غايته يزول التنجس لزوال عين النجاس وبين احتمال عدم التنجس اصلا البدن ما يتنجس ما هي الثمرة بين الاحتمالين قلنا يمكن ان تذكر مجموعة من الثمرات الثمرة الاولى تقدمت سابقا مع الاشكالات وقلنا مذكورة في كتاب الجواهر ومصلاح الفقيه ايضا اشار اليها الهمداني وطلع في كلمات المتاخرين بعد واضح وقلنا اورد عليها باشكالات ثلاثه ذكرنا تلك الاشكالات مع التعليق عليها الان الثمره الثانيه موضوعنا الجديد الثمره الثانيه من الثمرات المترتبه على ما اشار اليه السيد اليزدي قدس سره في العروة الوثقى في مسألة بواطن الإنسان بمعنى أن الباطن لو أصابته نجاسة في الفم داخل الفم خرج دم من بين الأسنان حينئذ وقع الكلام في أن هذا الدم ينجس الريق الموجود في الفم أو لا ينجسه فهناك احتمال انه ينجسه يتنجس الريق ويقبر يعني يغيط الريق بزوال عين المشايخ وهناك احتمال اخر ان الريق لا يتنجس بل الدم نجس اما الريق فهو طاهر هذان احتمالان وطبيعي احتمال اخر انا الان ما لي شغل به وهو عماك ماذا اكرهه وهو ان نقول بان الدم اصلا ليس بنجس يا دم الذي موجود بالباطن داخل الفم باعتبار ان الادله التي دلت على نجاسته وانه لا يشرب الماء الذي اصابه دم او لا يتوضا به او 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 اغسله كلها نادرة علما ترى حكي فائدة علمية ولا مو محل كلام اسم بعد الكلام يجر الكلام فائدة كلها نادرة الى الدم في الخارج اما الدم الذي في الباطن ما مشمول لها والغاء الخصوصية ليس بواضح فقد واحد يقول نجم عن ولا جاش مع النجش بل احتمال عدم الخصوصية شيء موجود لكن احتمال مو جزم بعدم الخصوصية فمقصود اكو احتمال ان نقول ان الدم الذي في الباطن ليس بنجش بس ما لي شغل الان بهذا الاحتمال ولا السيد الوزي الان في وسادته بس بدا اشكال وتوهم قد واحد يقول شيخنا اذا هذا ليس بنجس اذا يجوز أن بالحدان إذا المخالي تحب الآن أستاذ أن هكو جانب حلقي لنقول لا لا نقول على أنه طاهر فلن طاهر لكن بلع شنو لا يجوز باعتبار على أنه عندنا دليل على تحريم شنو الدم أن الدم حرام هذا مطلق وعطر ما بيش يسمونه فإطلاق دليل حرمة الدم يشمل مثل حرمة أكل يشمل مثل هذا بل دليل النجاة خاصة أما دليل الحرمة ما تبيش أنه تصور هذه يسرد مثل ماذا جانبي أرجع إلى صلب الموضوع أرجع إلى صلب الموضوع قلت هناك احتمالات احتمال على أن الدم نجس وينجس الريقة غايته يظهر الريق لمن يظهر الريق بزوال عينين النجاسة لا يحتاج بعد اروح ندور الحنفية واغسل شنو حل تلي اذا الشفاء شنو عطاك انت بالنظافة للمطلب هذا والاحتمال الثاني انه اصلا ماذا لا ينجس الريق ما هي الثمرة بين هذين الاحتمالين هو السيد اليد قاعد يحكي بالارض الوثقى قال الثمرة تظهر فيما لو أدخل أصبحه إلى فمه وأصاب الريق وأصاب الريق فإنه بناء على لا الدم فإنما الريق دون الدم التفت إلى ذلك فإنه بناء على نجاسة الريق تتنجس يتنجس العشر حانذا وهذا بخلافه بناء على وهذا بخلافه بناء على عدم تنجس الريق فإن العشر لا يتنجس هكذا ذكر قدس شره في هذه المسألة أي في مسألة الريق الذي أصابه دم في الباطن ولكن كيف نشحب كيف هذا لا ينفعنا لابد أن تقول أن هذا لا ينفعنا هذا بالنسبة إلى البواطن احنا كلامنا بالنسبة إلى جسم الحيوان ولا ما راح يفيدنا هذا شنو 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 ربط هذا بهذا حينئذ نحن نستفيد من كلام السيد اليزدي هذه الثمرة ونطبقها نحاول أن نسحبها إما نسحبها نسحبها إما إلى مقامنا وذلك بأن نقول إلى مقامنا عن شنو إلى مقامنا إلى جسم الحيوان رغم أن السيد اليزدي قد ذكرها فيمن في البواطن ولكن إحنا هي من السرقات المحللة وإذا واحد يريد يسرق ماكو وهذا كان هو صحيح ذكر الثمرة هناك بس أنا أسريها شنو وهو هذا هم ذي جلالة أسريها وأجرها أجرا هذه الثمرة إلى جسم الحيوان وذلك بأن نقول شوف شر حشرتك وذلك بأن نقول لو فرض على أنه النجاسة أصابت جسم الحيوان وهذه النجاسة كانت باقية على جسم الحيوان ولكن حصلت فجوة في وسط النجاسة مثلا كان قاعد أفترض الفجوة في وسط النجاسة مثلا وحصلت بقعة في بدن الحيوان فجالت عنها فجالت عنها شنو النجاسة ولكن مع بقائها يعني النجاسة باقية في الحيوان باقية النجاسة في الأطراف أطراف تلك البقعة نحن بقعة دائرية قطرها سنتيمين مثلا سنتيم واحد القطر أو سنتيم مثلا ولكن النجاسة الدم موجود بلحاظ شنو أطراف هذه الدائرة، ولكن هذه الدائرة في وسط النجاسة متوا لدم الحيوان ظهر بعد أن زالت النجاسة. وحينئذ نقول أنا أدخلت أصبعي وين خليت أصبعي؟ على هاي البقعة التي ليس فيها نجاسة، مع فرضي أن النجاسة موجودة على بدن الحيوان بعد ومحيطة بالبقعة. فبناء على أن بدن الحيوان لا يتنجس، فالأصبع أيضا شنو لا تتنجس. وأما بناء على أنه يتنجس ما دامت النجاسة موجودة، فهنا حيث أن النجاسة بعد موجودة على البدن، لأن فرضنا محيط النجاسة بمن؟ بالبقعة، فيصير بدن الحيوان نجسا في هذه البقعة. فإذا أصابت يدي أصبعي تلك البقعة فسوف يتنجس، وبذلك ظهرت الثمرة. ولكن اسحبناها من الريق إلا إلى هنا. الآن نقرأ عبارة السيد يزدي رحمة الله عليه وبعدين نعلق. هكذا ذكر في باب المطهرات، هذا إذا تريد تراجع بالعروة الوثقى شوفوا في باب المطهرات في المطهر العاشر، قال العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان. خلي نقاط هكو حبائر ما أريد جمع مهمة إليه. ثم قال وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان. زين خلي نقاط شد الكي يسمونه الشرير. ثم ذكر أنه يوجد احتمالان، هو في العروة الوثقى هو ذكر في تنجس البواطن وعدم تنجسها، وهكذا احتمالان في تنجس جسم الحيوان وعدم. ثم جاء للثمرة التي ذكرها بلحاظ البواطن وقال، وهو ذكر بلحاظ البواطن ما ذكر بلحاظ جسم الحيوان، قال ومما يترتب على الوجهين يعني نجاسة البواطن وعدم نجاسة، أنه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول. قلت على الوجه الأول يعني شنو على الوجه الأول؟ يعني بناء على أنه يتنجس البعض. فإذا لاقى شيئا نجسه، يعني إذا لاقى فاعل لاقى ياه الريق الموجود في البعض، هو عادة الذي يلاقي ذاته مو هذا يلاقي أيضا، يلا هذه مو مهمة. فإذا لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني الذي يقول الريق ما يتنجس، فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط. فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لن ينجس، وإن لاقى الدم ينجس، إلى آخر ما ذكره. إذن الثمرة التي ذكرها السيد اليزدي هنا ذكرها بلحاظ الريق ولم يذكرها بلحاظ جسم الحيوان، ولكن نسحبها إلى جسم الحيوان بالشكل الذي أوضحناه بأن نفترض وجود بقعة إلى آخره. وهي ثمرة أريد أعلق السالفة. وهي ثمرة شنو جيدة وغير جيدة، وهي ثمرة جيدة إن تم إن تم ما ذكر فيها، وهو أن البقعة التي هي في وسط النجاسة هي بعد نجسة ما دامت النجاسة بعد باقية، إنه إن تم هذا وقلنا إن البقعة نجسة باعتبار أن النجاسة بعد على بعد على